إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملة ملة إبراهيم، وأعمى العمى عمى القلب، وشر العمى الضلالة بعد الهدى، الخمر جماع الإثم، والشباب شعبة من الجنون، واليد العليا خير من اليد السفلى، وملاك الأمر خواتمه، وإنما توعدون لآت، وإنما تصيرون إلى حفر في الأرض، فانظروا من اليوم ما تصنعون، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أما بعد،
دي مقدمة ما عليك منها، خليك اللي جاي.
أيها الإخوة الأحباء، هذا الملتقى الطيب الطاهر الذي تجتمع فيه الأفئدة على قول الله القائل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
So the Sheikh is giving an introduction and followed by an ayah that is a lot of people gather upon it and understand, and it's الَّذِينَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, which means people who their hearts become comforted by the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and verily by Allah's dhikr the hearts are comforted.
إن المسلمين في هذه الآونة بالذات في أمس الحاجة إلى استرجاع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأحوال التي تمر بها أمة الإسلام والتي تدور فيها رؤوس الصالحين حتى جعلت الحليم حيرانا كما أبلغ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تجعلنا في أمس الحاجة إلى أخذ الدروس والعبر من منهجنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عسلا سائغا وماء فراتا وحليبا ذا بهجة مرمورا. وسوف نتعرض في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى لحادث من حوادث السيرة، والذي قد ملئ بالعبر والفوائد الجمة، هذا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره.
The Sheikh is going on to explaining the importance of taking in lessons and learning much more about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. For this time that we go through is very difficult, and we are in much need to learn lessons and examples from the Sahaba and the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
الحادث هو صلح الحديبية.
The situation is صلح الحديبية.
وحادث الحديبية فيه دروس وعبر ومواعظ جمة. ولماذا اخترنا حادث الحديبية بالذات؟ أولا، لأن فيه علو اليقين عند المؤمن، وأن يستيقن المؤمن بقول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول في ظاهره على عكس ما تفهم أنت، وعلى عكس مرادك، وعلى عكس مبتغاك. أولا، لماذا اخترنا صلح الحديبية؟ لأن صلح الحديبية فيه علاج، فيه علاج ناجع لهؤلاء الذين يتشككون في قول الله تعالى ويتشككون في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن توقن بأن الله سبحانه وتعالى أعلم بالأحوال منك، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالأخبار منك. لماذا صلح الحديبية؟ لأنه فيه علو اليقين بقول الله سبحانه وتعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا القول سواء كان قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر على خلاف ما تفهم أنت.
So the purpose why he chose Sulh al-Hudaybiyah to be explained is because it has in it what would you'd say is to raise the yaqeen of the person. It covers both aspects, whether it is for Allah what Allah subhanahu wa ta'ala understands and the news that come from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It covers both aspects of doubt, whether a person has in his mind or of his understanding, and is to gain the iman in Allah subhanahu wa ta'ala and in the Prophet sallallahu alaihi wasallam without doubt, without questioning.
هذا فضلا عن الأمور التربوية التي يعطينا الله سبحانه وتعالى بعد كل حادث من حوادث السيرة، فتتنزل آيات القرآن لتشرح لنا بعدما شرحت للصحابة رضوان الله عليهم الدروس المستفادة من هذا الحادث. يبقى في النهاية سنتعرض للدروس التربوية التي جاء بها القرآن الكريم معلقا على هذا الحادث وفيما يستفيده المسلمون.
So basically, whenever these situations happen or these incidents happen, Allah subhanahu wa ta'ala sends down ayats from the Quran to explain and to teach the people basically what is to be learned from Allah subhanahu wa ta'ala through the Prophet sallallahu alayhi wa sallam.
Al-Hudaybiyah. قبل أن نبدأ في صلح الحديبية لابد أن نرجع إلى الخلف شيئا ما. في غزوة أحد تعلمون أن المسلمين قد كسروا، لم تستأصل شأفتهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فالمسلمون لا يمكن أن تستأصل شأفتهم، بمعنى أن يقضى عليهم جميعا، لأنهم الذين يحملون الدين الحق لهذه الدنيا كلها. نعم يكسرون، يمرضون، يبتلون، لكنهم أبدا لا يمكن أن تستأصل شأفتهم، يعني أن يقضى على المسلمين في غداة وأن يمحى شيء من العالم اسمه إسلام، هذا لن يحدث إن شاء الله تعالى. يبقى في غزوة أحد حصل للمسلمين أن كسروا، وبعد هذه الكسرة التي حصلت للمسلمين كان من عادة العرب أنهم يتواعدون على الحرب في المستقبل بعد انتهاء الحرب الحالية، يعني بعد انتهاء غزوة أحد قام أبو سفيان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم موعدنا العام القابل من أحد. طبعا أحد كانت سنة كام هجرية؟ كانت في السنة الثالثة هجرية، يعني إذن أبو سفيان أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم موعدنا في السنة الرابعة هجرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعد وجاء في الموعد وفي المكان المحدد، لكن أبا سفيان لم يأتي، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام عددا ينتظر قدوم أبي سفيان، لكن للأسف أبو سفيان لم يأتي. لماذا لم يأتي أبو سفيان؟ سنعلم إن شاء الله تعالى. لماذا لم يأتي أبو سفيان؟ قال أبو سفيان ومعه قريش والمشركون إننا لا نريد حربا جزئية مع محمد وأصحابه، يعني لو ذهبنا في السنة الرابعة، ده كلام أبو سفيان ومعه المشركون، قالوا لو ذهبنا في السنة الرابعة عام لا يكفي أن نستعد الاستعداد التام، هم يريدون إذن أن يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، ليس حروب جزئية وتتوالى الحروب وتقوى شوكة المؤمنين، لا، نحن نريد أن نقضي عليهم دفعة واحدة. يبقى إذن عندما تخلف أبو سفيان لم يتخلف هو والمشركون لأنهم نسوا الموعد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في حزب مع قريش وأتى بالأحزاب وأتى بالإيه؟ بالأحزاب حتى تكون بعد ذلك في سنة الخامسة من الهجرة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كانت سنة 5 هجرية. لن نتعرض كثيرا لغزوة الأحزاب فهي معنا إن شاء الله تأتي ونبسطها في تفسير سورة الأحزاب يوم الاثنين إن شاء الله. اتفقنا على أن يوم السبت ويوم الأحد نتحدث فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فتكون درس تفسير، واخترنا إن شاء الله تعالى تفسير سورة الأحزاب. فغزوة الأحزاب تأتي معنا. الشاهد أن أبو سفيان مكث يعد العدة وجمع الناس من حوله ليتحزبوا، أي ليجتمعوا ويتفقوا على عداء النبي صلى الله عليه وسلم، وبدل من أن يأتي في العام الرابع من الهجرة أتى في العام الخامس من الهجرة بعشرة آلاف ليحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى الغزوة التي نجى الله سبحانه وتعالى فيها نبيه ومن معه من الصحابة دون قتال، لكن الله سبحانه وتعالى كان يقاتل بجنده الخفية، جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب بالريح، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الرياح التي جعلتهم ينصرفون حول النبي صلى الله عليه وسلم دون قتال. بعد غزوة الأحزاب بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في أمر يفرج فيه عن المسلمين هذه الأمور التي وجدوها. فيا ترى ما هذا الأمر الذي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسري ويفرج ويزيل هذه الهموم التي مع الفئة المسلمة؟ سنعلم إن شاء الله تعالى. بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تخلص من الشوكة التي كانت في ظهره. ما هي الشوكة التي كانت في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ اليهود. بعد غزوة الأحزاب تكاد يكون خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تخلص من هذه الشوكة، فقد جلاهم، وقد جلى النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم لما بنوا قريظة، جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة. اليوم المدينة ارتاحت من الشوكة التي كانت في ظهرها، وهل بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهى مهمته مع العدو؟ لا. المسلم إخوته في سنة اسمها سنة التدافع بين الحق والباطل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نعم تخلص من الشوكة التي في ظهره في الداخل، لكن ما زال أمامه المشوار طويل في الخارج، بقي أن يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للخارج. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسري، يأخذ شيء بقى من الراحة، وأن تشعر أيضا هذه الفئة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح لهم كيان وأصبح لهم موقع في هذا العالم، طالما كانوا مضطهدين، طالما قالوا محاربين، طالما كانوا مزدرون من الناس، يعني احتقروهم، ناس تحتقرهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع معنويات الصحابة معه، أن يشعرهم بأن لهم أصبح لهم كيان وأصبح لهم مقام وأصبح لهم وضع في هذا المجتمع. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى العمرة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا، أنه رأى أنه يدخل هو أصحابه مكة ويطوفون بالبيت الحرام ويحلقون رؤوسهم، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، وعبأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للذهاب لأداء مناسك العمرة. وهذه تحوي في معناها كثير سنعلمه إن شاء الله تعالى. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تخلص من الشوكة التي في ظهره في المدينة بعد غزوة الأحزاب، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الخارج، وهذا لنعلم أن المسلم في سنة تدافع معه مع الباطل. عندما يتخلص من شيء سيظل له شيء آخر، يتخلص من شيء سيظل له شيء آخر. ليه؟ لأن الدنيا ليست دار راحة، الدنيا للمؤمن ليست دار راحة. أين الراحة؟ إنما الراحة هناك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر المسلمين بمكانتهم وبوضعهم في هذا الكون، فراح يسري عنهم بعدما رأى رؤيا أنه يدخل مكة ويطوف بالبيت الحرام ويحلق رأسه، فعبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للذهاب إلى هناك للاعتمار وأداء مناسك العمرة. فما هي الأهداف التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه العمرة؟ هل هو فقط أداء المناسك أم كانت هناك أهداف أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى. ما هي الأهداف التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة؟ أولا العمرة هدفها الرئيس هو رضا الله سبحانه وتعالى، أن أذهب لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عني، لأن الله أمر بذلك، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأنا ذاهب لأداء مناسك الحج ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف الأسمى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل اليوم كرجل دولة، ليس فرضا عاديا، ليس عابدا زاهدا في زاوية، ليس رجلا يقبع في الجبال لا يعرف أحد عنه شيئا، وإنما هو اليوم يتعامل كرجل دولة. تعالوا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون رجل الدولة، كيف يكون رجل الدولة. هو ذهب لأداء مناسك العمرة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولها أهداف، والهدف الأسمى هو أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لكن ليس هناك مانع أن تكون هناك أهداف أخرى بجوار هذا الهدف الأسمى. يبقى ده هدف أسمى. أول حاجة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هو إشعار هذه الفئة المؤمنة بأن معنوياتهم لابد أن تكون مرتفعة بعد الحروب الطاحنة، بعد غزوة بدر الكبرى، بعد غزوة أحد، بعد غزوة الأحزاب، وبين هذه الغزوات الثلاثة العظام كان هناك بعض المناورات والمناوشات من السرايا التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من إشعار هذه الفئة بعد هذه الحروب الكبيرة أنت ستذهب الآن إلى العمرة، وأين تكون العمرة؟ في بيت الله الحرام. أين يقع هذا البيت؟ في مكة. وماذا تكون مكة؟ هي أرض العدو. انظر إلى هذه المعنويات، أنا أذهب اليوم لأداء مناسك العمرة هناك في مكة في قلب أرض العدو، يبقى أنا رايح معنوياتي مرتفعة جدا، ده أنا النهاردة وصل بي الدرجة من القوة أن أذهب لأداء العمرة منسك من مناسك الإسلام في قلب أرض العدو. بدا واحد. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة يسير على قبائل كثيرة، هذه القبائل منها ما هو موالي للإسلام ومنها ما هو معادي للإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حشد الحشود من حوله، أعلن أنه ذاهب إلى مكة وكأنه ذاهب للحرب. النبي ما ذهب للحرب، ولكن ذهب لأداء العمرة، لكنه حشد وكأنه ذاهب للحرب. اجتمع معه 1400 وعلى بعض التقديرات 1500 صحاب يؤدون مناسك الحج مع عدد كبير، هذا العدد في وقت وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم 1500، هذا يساوي في عددنا النهاردة زي مثلا ما تقدر تقول 1,500,000. شوف لما تلاقي 1,500,000 ماشيين، هو كده 1,500 بالنسبة للعرب من 1,500 سنة، هذا العدد من البشر له وزنه، له ثقله. وهل هذا له دلالة؟ هل هذا المعنى أن يسير النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يمر على القبائل؟ نعم. وأي دلالة لهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاية والإعلام، ودي لها إن شاء الله يعني نفرد لها كلام بعد الأخ ما يترجم هذه القطعة. يبقى أولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد إشعار الفئة التي معه، أنت اليوم ينبغي أن ترتفع معنوياتك إلى فوق. ليه؟ لأنك الآن ستؤدي العمرة في أرض العدو. اثنين، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبائل منها المؤيد ومنها المعارض، يشعرهم بالقوة. ليه؟ لأنه أشحذ الهمم وجمع 1,500 رجل معه يؤدون مناسك، إذن أصبح المسلمين قوة وأصبح عدد، ما الهدف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاية والإعلام، وهل فيه فائدة؟ نعم سنعلمها إن شاء الله تعالى. هذا ما نختم به هذا اللقاء إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تعالى غدا بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمر في غاية الأهمية، هو كيف يدعو المسلم ويعلن ويستعمل الدعاية والإعلام لدينه. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد وهو يريد أن يرهب العدو، لأنه هو ما نوى حربا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي حربا، هو ذاهب لأداء العمرة، لكن من الذي يضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآخرين العدو لا يباغته بالحرب؟ فأراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعملهم إرهاب نفسي، إرهاب نفسي، فجمع هذا الحشد وأعلن عن الذهاب، وأنه ذهب بقوة كبيرة جدا، فإن كان العدو يفكر فإن هذا سيردعه، فإن هذا إيه؟ سيردعه. يبقى دعاية وإعلام، ويمر على القبائل وينتشر الخبر ليصل إلى قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء معه. طبعا الناس مش قاعدة تعد 1 2 3، لا، هم شايفين عدد ضخم جدا ماشي، 1500 رجل يمشون، أعلنوا قلدوا هديهم ولبسوا زي الإحرام ومضوا لأداء العمرة، وكلهم إصرار وعزيمة. وصلت الأخبار إلى مكة فألقي الرعب في قلوبهم. يبقى إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا قيمة الدعاية والإعلام، ونحن نشعر بها الآن. عندما تملك عدونا من الدعاية والإعلام صبوا علينا الحجج والأراجيف من كل ناحية، مهما فعلنا، إن وجدوا حسنة منا دفنوها، وإن وجدوا سيئة منا، إن كان هناك سيئة أذاعوها وأفشوها بين الناس. دائما يروا الناس، لأن الدعاية والإعلام معهم، أن المسلمين أهل إرهاب، أن المسلمين أهل دماء، أن الإسلام يريد أن يشرد الناس ويريد أن يفعل ويريد أن يفعل. وطبعا أنت لا تستطيع أن ترد، لإمكانياتك بالنسبة لإمكانيتهم ضعيفة، إمكانيتهم ضعيفة. يبقى سلاح قوي جدا اللي هو سلاح الدعاية والإيه؟ الإعلام. ينبهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام. هذا سلاح في غاية الخطورة، لو أن المسلمين استطاعوا بهذه التكنولوجيا الحديثة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها أن يكون لنا إعلام قوي، كما أن لعدونا إعلام قوي، فإن هذا بإذن الله مما يقوي شوكتنا ويعلي عزيمتنا. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا إن قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.